السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعتقل صهر أمير الجماعة الإسلامية. كاميرون يقول إن داعش يخطط لهجمات مروعة في بريطانيا. فرنسا تعلن أنها طردت 10 أئمة ممن وصفوا بدعاة الحقد. وبوتين يؤكد دعم روسيا للقيادة السورية. أستهل النشرة بالنبأ الذي وافانا به مراسلنا في أربيل عن اعتقال صهر أمير الجماعة الإسلامية.
اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للأسيش قوى الأمن الداخلي في إقليم كردستان العراق يوم الاثنين سهر أمير الجماعة الإسلامية في كردستان بتهمة الإرهاب بأمر قضائي. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال طارق نوري مدير أسيش أربيل:
جاوب خالي محكمة وخالي حاكم تشريف عادي عادي هذا هناك حاكم بمعنى ذكر
تم اعتقاله بأمر قضائي حاله حال أي مواطن آخر، والمحكمة تعلم بالتهمة المواجهة إليه وصدر أمر الاعتقال من المحكمة بشكل قانوني. انتهى التعليق. يذكر بأن المعتقل اسمه محمد كيفي صابر، هو صار أمير الجماعة الإسلامية في كردستان علي بابير. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بث تنظيم داعش تسجيلا صوتيا زعم أنه للمتشدد الذي قتل 27 شخصا في هجوم انتحاري على مسجد بالكويت يوم الجمعة. وتضمن التسجيل انتقادا للشيعة، وتوعدهم ناطق بالانتقام لما وصفه بإهانة الإسلام. السلطات الكويتية أعلنت أن المفجر سعودي الجنسية ويدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع، وأفادت رويترز بأنه لم يتسنى لها التحقق على الفور من مصداقية التسجيل. أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي الاثنين أن السلطات التونسية اعتقلت تونسيين يشتبه في علاقتهم بهجوم من على فندق بمنتجع سوسة الجمعة. وأضاف أن السلطات تحقق فيما إذا كان لمهاجم تلقى تدريبات في ليبيا. حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين من أن مسلحي داعش يخططون لهجمات محددة تستهدف بريطانيا. وأضاف قائلا لإذاعة بي بي سي: هناك أناس في العراق وسوريا يخططون لتنفيذ أعمال مروعة في بريطانيا وغيرها، وما دام داعش موجودة في هذين البلدين فنحن في خطر، بحسب تعبيره. في باريس أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاثنين أنه تم طرد 10 أئمة ممن وصفهم بدعاة الحقد من فرنسا منذ مطلع العام. وأضاف في تصريحات لإذاعة أوروبا واحدة إن بلاده قامت منذ عام 2012 بطرد 40 من الأئمة ودعاة الحقد بحسب تعبيره. ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري الزائر وليد المعلم في موسكو الاثنين أنه ليس هناك أي تغيير في دعم روسيا للقيادة السورية. من جهته قال المعلم:
وأنا سعيد باللقاء مع فخامة الرئيس لأنني حصلت بصراحة على وعد بدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم. ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن تركيا اتخذت استعداداتها للتصدي لأي تهديدات أمنية لحدودها. وقال في تصريحات بثت ليلة الأحد: إذا لحق أي ضرر بأمن الحدود التركية وإذا خلصت تركيا إلى أن حديقة السلام هذه مهددة فهي مستعدة لمواجهة أي احتمال، بحسب تعبيره. أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النائب العام المصري هشام بركات توفي متأثرا بجراح لحقت به الاثنين في انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة. وفي النشرة الإخبارية السابقة تحدثت هاتفيا إلى مراسلنا أحمد رجب الذي قال:
توفي النائب العام المصري المستشار هشام بركات متأثرا بجراحه، وذلك بعد تفجير موكبه في عملية إرهابية بالقاهرة صباح اليوم. وفي الوقت نفسه أعلنت جماعة مجهولة تسمي نفسها المقاومة الشعبية بالجيزة مسؤوليتها عن الحادث، وهي مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. تم تشكيل هذه المجموعات في أعقاب خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كان هذا مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب. أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي قضت الاثنين بإعدام مواطنة لإدانتها بقتل معلمة أمريكية في كانون الأول. وقتلت الإماراتية آلاء بدر عبدالله الهاشمية الأمريكية إيبوليا رايان المعلمة في إحدى رياض الأطفال طعنا في دورة مياه بمركز تسوق في أبو ظبي. وقالت المحكمة إن الجريمة بمثابة تهديد مباشر لأمن واستقرار المجتمع، وإن القضية جرى التعامل معها بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته الإمارات العام الماضي. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، أهلا بكم في هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها ضمن ملفي من الميادين وعراق المتحول إلى آخر المستجدات الأمنية في الأنبار والمخاوف في الكوت من كثرة المقرات العسكرية لجماعات مسلحة غير نظامية منذ ظهور الحشد الشعبي، وأزمة الكهرباء المستفحلة، واستغراب عام من عدم إيجاد حل هذه المشكلة. كما سنستمع إلى المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن مشروع مراقبة انبعاثات عوادم السيارات والمحركات. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ بالأنبار وآخر المستجدات فيها من رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من مدينة القائم على الحدود العراقية السورية، حيث أعلن مصدر أمني بأن طائرات التحالف الدولي قد شنت غارات عسكرية مكثفة على عدة مناطق في قضاء القائم، وخاصة في مناطق عكاشات ومعمل الفوسفات المتواجد هنالك في مدينة القائم، وكان يتواجد فيه مجموعة كبيرة من عناصر تنظيم داعش وهم يقومون باجتماعات، وكذلك يوجد عدد من المراكز التدريبية لعناصر تنظيم داعش. المصدر أضاف بأن هنالك العشرات من القتلى، لم يحدد أرقام معينة لأعداد القتلى من عناصر تنظيم داعش، ولكن اعتبر هذه الضربات بأنها نوعية وجيدة وأنها قد ألحقت بتنظيم داعش خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. في هذه الأثناء أيضا في مدينة الرمادي مركز المحافظة تزال هنالك القوات الأمنية تضيق الخناق على مناطق الرمادي وتحديد المناطق المحيطة وصول المناطق الشرقية التي اليوم شهدت عمليات عسكرية واشتباكات موسعة، خاصة في مناطق حساب الشرقية ومناطق جويبة والمناطق الفاصلة على ضفة نهر الفرات من الجهة الشمالية الشرقية. طيران التحالف الدولي وطيران الجو العراقي قد تدخل وضرب وقصف بعض المراكز التي يتواجد بها مسلح داعش على الخطوط الصد الأمامية. هنالك معلومات قد أشارت عن مقتل 13 مسلحة مسلحي داعش في المناطق الشمالية والشرقية وأيضا على المحيط الجنوب الغربي من مدينة الرمادي وتحديدا في مناطق المحاذي لمنطقة الطاش والحميرة وصولا لمنطقة 35 ومنطقة 18 كيلو على الأجزاء الغربية من مدينة الرمادي. اليوم أيضا كان هنالك دمج أكثر من 800 مقاتل من ضمن صفوف الطوارئ التي تم تخريجها من مقاتلي العشائر وهم الآن موزعين على الخطوط الصد الأمامية في مناطق المحيطة بمدينة الرمادي. بالانتقال مناطق الأخرى من مدينة محافظة الأنبار بالتحديد، اليوم أعلن مصدر من داخل مجلس محافظة الأنبار بأن مجلس المحافظة طلب من رئيس الوزراء سحب قطاعات الحج الشعبي الغير منضبطين في مناطق النخيب عندما قام مجموعة من عناصر الحج الشعبي بحرق عدد من الدور السكنية وخاصة عندما حرق منزل الشيخ متعب العنزي وهو أحد شيوخ عشائر العنزة في مناطق النخيب. هنالك قد حدثت بعض الإشكاليات وأيضا اتهامات من قبل المواطنين لبعض عناصر الحج الشعبي أن تقوم بحرق بعض المنازل وبعض الآليات الشخصية للسكان الأهلين في مناطق النخيب. إلى الآن هذه أبرز تطورات الأمنية تجارة اليوم في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، كان هذا مراسلنا في الأنبار عادل الخاشع. ما زلنا مع ملف من الميادين وننتقل من الأنبار إلى الكوت وشكوى مواطنين من تزايد مقار لفصائل مسلحة ظهرت مع ظهور الحشد الشعبي. التفاصيل من سيف عبد الرحمن.
في الوقت الذي لعب فيه متطوعو الحشد الشعبي دورا كبيرا في الحرب على الإرهاب وحماية المدن العراقية من خطر داعش، شهدت مدينة الكوت وغيرها من المدن العراقية زيادة ملفتة في أعداد مقار الفصائل المسلحة والتي بدأت تثير خشية الكثيرين. الناشط المدني حسين علي جاسم أبدأ خشيته من مظاهر عسكرة المجتمع وفوضى انتشار السلاح والرتب العسكرية، رغم تأكيد المرجعية على ضرورة أن يكون عمل الحشد الشعبي من خلال الأجهزة الأمنية حصرا.
مقرات تنتشر للأسف الشديد، لا نعرف لماذا هذا الانتشار، ولم تفسر الحكومة المحلية والقوى الأمنية في المحافظة ماهية وطبيعة هذه المقرات المنتشرة وهنا وهناك، بينما المقاتلون الحقيقيون ينتشرون في جبهات القتال. للأسف الرتب المنتشرة والتي يحملها أشخاص لا نعلم مدى عمقهم وتاريخهم العسكري، هذه أيضا هي تنتهك القواعد العسكرية.
رئيس إحدى الفصائل والذي برر تزايد أعداد المقرات تأكيدا لنداء المرجعية الدينية لدرء الأخطار المحتملة باعتبار أن هذه الفصائل المسلحة تنقسم إلى مجامع قتالية وأخرى مستعدة للقتال.
ما يحصل الآن من تجمعات للفصائل المقاومة في مناطق ومحافظات الشيعة في الوسط والجنوب، أنه تلبية لتأكيدات المرجعية هناك استعداد لوجود أخطار محتملة لبت الفصائل المقاومة هذا الأمر.
حكومة واسط من جانبها أشادت بما قدمته فصائل الحشد الشعبي، إلا أنها أكدت بأنها اتخذت قرارا بمنع المظاهر والاستعراضات العسكرية ومنع ارتداء الرتب العسكرية. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط صاحب الشلياباوي أشار إلى أن البعض من هذه الفصائل لم تلتزم بهذه التعليمات.
لا بد من الإشادة بدور الحشد الشعبي الكبير في تلبية نداء المرجعية في محاربة الإرهاب. طلبنا اتخاذ كافة الإجراءات بصدد منع المظاهر المسلحة داخل المدينة، حمل الرتب العسكرية وتكون حصرا في مراكز التدريب، بعدها يكون يعني عدم ارتداء لهذه الملابس أو الرتب العسكرية. حقيقة لحد الآن بعض الفصائل لم تلتزم بهذه التعليمات.
فيما أكد متطوعون التقتهم إذاعة العراق الحر بالقدرة الفائقة لرجال الحشد الشعبي حينما امتثلوا نداء المرجعية الدينية وحملوا السلاح لمنع تمدد داعش، كما أنهم قدموا العديد من الضحايا دفاعا عن العراق.
أصبح الحشد الشعبي هو المدافع الأول والحقيقي للعراق والشعب العراقي.
صارت الحشد الشعبي حقيقة لا يساوم عليها أحد، لأنه هذا الموقف البطولي اللي كان الحشد الشعبي حقيقة هو لا ينتظر من أبناء الشعب العراقي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم محمد السعيدي من ديالى يقول بأن الدين هو من أجل تهذيب الإنسان في لفظه وسلوكه وتعامله مع الآخرين، ولزرع المحبة والأخوة والمساواة، وأيضا لتجنب كل ما هو مسيء لنفسه وللآخرين. فالدين يدل على الطريق السليم والمستقيم، وليس العكس كما نراه من خلال استغلال البعض للدين للقيام بأعمال تتنافى تماما مع المبادئ الأساسية للدين والتعليمات.
السلام عليكم وتحياتي إلى جميع كادر العراق الحر المحترمين. أنا جندي مطوع سنة 2000، و2003 صارت السقوط، تركت العسكرية، وبعد وبعد فترة سنة 2005 و2006 رجعت للجيش بصفة نائب عريف مطوع. وأنا الآن داوم بالعسكرية كمطوع، واستفاديت من خلال خدمتي، اشتريت سيارة وتزوجت وأخذت قرض من الدولة ومن أمثالي المطوعين كذلك. ولكن مع الأسف من المطوعين من الجيش ومن الشرطة اللي استفادوا قروض واشتروا بيوت على مساحة 40 متر واخذوا قروض من الدولة ورواتبهم كلش زينة وتزوجوا وأخذت الآن فارين من الجيش قسم من عندهم. ليش يفهم الجيش؟ استفاد الجيش. أنا أطلب من خلال إذاعتكم الكريمة أن يرجعون للجيش ويرجعون للشرطة نادمين، لأنه بالنظام بالجيش يرجع نادما. ليش بعد ما استفاد واشترى سيارة وقاعد يشتغل بها تاكسي يسرق الشوارع أحسن له لو يرجع يدافع على وطنه أحسن؟ والسلام عليكم حسن. رئيس غرفات حسن، وشكرا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
شانو دري تخلو لصمايا مخشن شي صار بيومي لابد مايا شرب الرؤشانو دري تخلو لصمايا مخشن شي صار بيومي لابد مايا خاور دسموق الصبر لعب اللايا خاور دسموق الصبر لعب اللايا انسبع توقي خيان الخب وقلايا انسبع توقي خيان الخب وقلايا مرتز مريخات ومهني انت املد وخلا رشخي يا ايش فرنسا بس مرتز مريخات ومهني انت املد وخلا رشخي يا ايش فرنسا شو تلبس سوق اسمتي وقعت رشمطه شو تلبس سوق اسمتي وقعت رشمطه ما تاخذ الى نيلك يا والطنطه ما تاخذ الى نيلك يا والطنطه وقالي بلاطة مخشي بورا وش خيلة مشي عشينا سورة وجورة حواصي وقالي بلاطة مخشي بورا وش خيلة مشي عشينا سورة وجورة خوخي وبورا ما يقملوا الليلة نورا خوخي وبورا ما يقملوا الليلة نورا كله رقادي فشلوا نقعتوا الشورا كله رقادي فشلوا نقعتوا الشورا روشان ودري تخبول أصلايا مخشم شي صار بيومي لابد مايا شرف الروشان ودري تخبول أصلايا مخشم شي صار بيومي لابد مايا خاور دسمو قصدرو لقبلنايا خاور دسمو قصدرو لقبلنايا أنسفع توق خينا الخب وقلايا أنسفع توق خينا الخب وقلايا
إذاعة العراق الحر نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770 يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم أكرر الرقم 0770-44-25-770 هذه إذاعة العراق الحر
مستمعيها الكرام أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وأزمة الكهرباء ونتوجه أولا إلى كربلاء التي شكت فيها الحكومة المحلية من عدم تزويد المحافظة بحاجتها الحقيقية من الطاقة الكهربائية رغم وجودها ورغم أهمية المحافظة التي تستقبل الملايين من الزوار سنويا التفاصيل من مصطفى عبد الواحد
اتهمت الحكومة المحلية في كربلاء من أسمتهم متعاونين مع داعش بالوقوف وراء مشكلة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي التي تشهدها المحافظة ومحافظات أخرى وقال نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي إن ما ينتج من الطاقة في عموم البلاد يكفي لسد حاجة المناطق التي تديرها الحكومة الاتحادية
علينا اليوم جميعا كحكومة مركزية وكحكومات محلية أن نلتفت إلى وجود عناصر من داعش ليس عملهم عسكري بل عملهم إفساد الخدمات المقدمة للمواطنين علينا أن نكون حذرين حقيقة هذه دعوة وجهها للسيد رئيس الوزراء أي جانب خلل في مجال الكهرباء أنا أعتقد خلفه أيادي داعشية وما يلقى اليوم من اللوم من بعض الوزارات على البعض الآخر وزارة الكهرباء تلقي اللوم على وزارة النفط ووزارة النفط تلقي اللوم على وزارة الكهرباء أعتقد بسهولة يعني يمكن أن يحل سواء بدمج الوزارتين بوزارة الطاقة أو بجمع الاثنين على طاولة واحدة
وتشهد كربلاء انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي بعد أن اختفت هذه الظاهرة في العامين الماضيين وبعد أن تم افتتاح العديد من محطات إنتاج الطاقة في محافظات وسط وجنوب البلاد مستشار المحافظة لشؤون الطاقة جعفر الموسوي قال إن كربلاء لا تحصل على حصة كافية مما تنتجه محطاتها الثلاث مشيرا إلى أن الخيار المطروح لمواجهة هذه الأزمة هو الاستفادة من المولدات الأهلية
في سبيل أن يوفر الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة للمواطن من خلال دعم أصحاب المولدات حتى يكون التشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. الآن أكو مداولات بخصوص دعم أصحاب المولدات في سعر منتوج الغاز، أو مثلا أنه المحافظة تدفع قسم من مبالغ سعر الغاز حتى يكون يعني تخفيف على صاحب المولدة وتخفيف أيضا على المواطن.
وتلقي مشكلة انقطاع الكهرباء بظلالها على المواطنين خصوصا في شهر رمضان الذي يتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ويبدي الأهالي امتعاضا شديدا جراء ذلك، لا سيما وأنهم ظلوا يعانون من أزمة الطاقة على الرغم من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع.
أكيد نطالب زيادة على اعتبار أن المحطات الإنتاجية في كربلاء هي تنتج ضعف ما يحتاجه كربلاء على اعتبار أنه مدينة مقدسة يأمها الملايين من الزوار.
وكان مسؤولون قد وعدوا بإنهاء أزمة الطاقة في البلاد قبل أكثر من عامين، لكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وأزمة الكهرباء المستفحلة والتي لم تجد حلا لها منذ أكثر من عقد من الزمن، ورغم تخصيص المليارات من الدولارات لها. ونبقى في بغداد والزميل ناجي ستار.
حذر مجلس محافظة بغداد المخالفين من أصحاب المولدات الأهلية بإنزال أقصى العقوبات بحقهم في حال تقصيرهم بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة سعد سادر في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هناك الكثير من الأمور والمعوقات التي تشوب ملف المولدات الأهلية، لذلك رأى مجلس محافظة بغداد أن يتخذ قرارا خاصا بأصحاب المولدات، وهو إلزامهم بالتسعيرة المقررة 9,000 دينار للأمبير الواحد، وكذلك الالتزام بالتجهيز لمدة 12 ساعة.
محافظة بغداد تضع إجراءات مشددة، وكان هنالك تنسيق مباشر مع محافظ بغداد باعتبار المسؤول الأول في محافظة بغداد على الأمن وعلى تطبيق الإجراءات، وأيضا إقبال واستدعاء كافة الجهات المعنية لتطبيق إجراءات مجلس محافظة بغداد من قيادة شرطة بغداد ومن قيادة مكافحة الإجرام جهاز الأمن الوطني وأمانة بغداد ووزارة البيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية لحق المخالفين للتعليمات.
وأضاف سادر أن العقوبات التي فرضت تباينت ما بين عقوبات مالية وعقوبات بالحبس، مؤكدا وجود عقوبات أخرى ستطال أصحاب المولدات في حال عدم التزامهم بالتعليمات البيئية أو البلدية. أيضا
الإجراءات تم توقيع جميع أصحاب المولدات الذين لديهم حق على هذا التعهد، تعليم صاحب المولد المخالف لتعليمات مجلس محافظة بغداد سواء من ناحية السعر أو من ناحية التجهيز بالنسبة للساعات ومبلغ 1,000,000 دينار، وهذه الغرامة تتكرر بتكرر المخالف. فيما يخص أمانة بغداد، كان يعتبر صاحب المولد متجاوز على أغراض وحدات الدولة، وبالتالي في حالة وجود مخالفة يتم مخاطرة أمانة بغداد تتجاوز إدارة صاحب المولد إذا لم يلتزم بتعليمات مجلس محافظة بغداد.
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة أوضح من جانبه أن الأمانة ستتعامل مع المخالفات التي تشكلها المولدات وفق إشعار من قبل مجلس المحافظة من أجل التحرك باتخاذ الإجراءات القانونية.
الموضوع المتعلق بتجاوز على الأرض أو الأضرار الناتجة كثير من المولدات، بحيث أنه كميات الدهن والماء وحتى التجاوز الذي يكون هذا التجاوز على الأرض من الأمور التي تسبب مشاكل كثيرة، وخصوصا استغلالها أحيانا في وضع يقطع الطريق على الناس. بالتالي أي قرار بهذا الخصوص أكيد هو سوف في مصلحة بغداد معهم في هذا الموضوع، ونؤيد هذه الإجراءات.
غير أن الصحفي مهند جواد شكك في إمكانية تطبيق هذه القرارات على أصحاب المولدات، عازيا السبب لارتباط أصحاب تلك المولدات بمتنفذين في الحكومات أو ارتباطهم بأحزاب أو ميليشيات على حد قوله.
بالتأكيد هو القرار إذا نظرنا له من ناحية هو إيجابي وقرار مهم يساعد المواطن العراقي خاصة الفقير فيما يتعلق بتحديد أصحاب المولدات بأسعار الأمبير، لكن المشكلة هل هذا القرار يطبق؟ نعم سمعنا أبقى في بعض مناطق بغداد، لكن في مناطق أخرى شعبية وهي المناطق فيها فقراء الفقرين لم يتم تطبيق هذا القرار، لأن أصحاب المولدات هم أنفسهم ينتمون لجماعات أو نحن نسميها بالميليشيات.
يذكر أن قيادة شرطة بغداد خصصت قوة أمنية لمتابعة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للضوابط التي وضعتها لهم حكومة بغداد المحلية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوى الأمن الداخلي في إقليم كردستان العراق الاثنين صهر أمير الجماعة الإسلامية في أربيل بتهمة الإرهاب بأمر قضائي. بث تنظيم داعش تسجيلا صوتيا زعم أنه للمتشدد الذي قتل 27 شخصا في هجوم انتحاري على مسجد بالكويت يوم الجمعة. أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي الاثنين أن السلطات التونسية اعتقلت تونسيين يشتبه في علاقتهم بهجوم في منتجع سوسة يوم الجمعة الماضي. حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن مسلحي داعش يخططون لهجمات محددة تستهدف بريطانيا، وقال إنهم يشكلون خطرا وجوديا على الغرب. أعلن وزير الداخلية الفرنسي الاثنين أنه تم طرد 10 أئمة ممن وصفهم بدعاة الحقد من فرنسا منذ مطلع العام. ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري الزائر وليد المعلم في موسكو الاثنين أنه ليس هناك أي تغيير في دعم روسيا للقيادة السورية. ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن تركيا اتخذت استعداداتها للتصدي لأي تهديدات أمنية لحدودها. أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النائب العام المصري هشام بركات توفي متأثرا بجراح لحقت به الاثنين في انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن مشروع مراقبة انبعاثات عوادم السيارات والمحركات. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من مشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن مشروع مراقبة انبعاثات عوادم السيارات والمحركات، ابقوا معنا.
مستمعينا، أعلنت الوزارة نهاية شهر أيار الماضي وبداية شهر حزيران الحالي بدأ مشروعها لإدخال استخدام تقنية حديثة في عوادم السيارات والمولدات بهدف الحد من التلوث البيئي وفحص تلك العوادم ومراقبة انبعاثاتها من الغازات الناجمة عن احتراق الوقود المستخدم في تشغيلها. الوزارة تقول أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية التي نفذتها حتى الآن، وأن التنسيق جرى مع وزارة الداخلية تحديدا مديرية المرور العامة لاستخدام تلك التقنيات الجديدة ومراقبة استخدامها من عدمه. الوزارة أيضا وضحت أنه استخدام تقنية فحص العوادم ستسهم بالتقليل كثيرا من نسبة عالية من الانبعاثات الغازية الملوثة التي تصدر من عوادم السيارات والمولدات، وأن تطبيق هذه التقنية سيتم في محافظة بغداد كخطوة أولى ومن ثم التعميم على بقية المحافظات. تقول وزارة البيئة أن مديرية المرور العامة ستلتزم بعدم إصدار أي إجازة سوق أو سنوية لأي سيارة ما لم تكن هذه السيارة مزودة بتقنية الجديدة لمراقبة انبعاثات الغازات السامة والحد منها. وتوقعت الوزارة أن يثمر هذا التعاون مع مديرية المرور العامة في أن تكون المركبات أو السيارات في وضع بيئي مناسب يقلل من خطر الغازات السامة الناتجة عن المحركات، وبالتالي سيسهم كثيرا في تحسين الوضع البيئي. وزارة البيئة أيضا طالبت وزارة النفط أنه توفر الوقود المحسن في محطات تعبئة الوقود أو البنزينخانات للتقليل من انبعاثات الغازات الضارة والملوثة للبيئة، نظرا لأن نوعية الوقود المجهز حاليا يحتوي على نسب عالية من مادة الرصاص المتسببة الأكبر في هذا التلوث. وطبعا هذه المادة تنتج عنها الكثير من الغازات الهيدروكربونية التي يعني تبقى عالقة في الهواء لمدة طويلة وتسبب تلوث البيئة الهوائية. لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي قالت أنه الحد من الملوثات للهواء والبيئة الهوائية في العراق أمر معقد يتعلق أولا بمسألة توفير الطاقة الكهربائية، بمعنى أنه اضطرار المواطنين للجوء إلى المولدات سواء كانت المولدات الموجودة في المناطق السكنية التابعة للقطاع الخاص، المولدات الكبيرة أو المولدات الشخصية الصغيرة في المنازل، أثر سلبا على مسألة تلوث الهواء كون هذه تبعث غازات سامة وضارة بالبيئة وملوثة لساعات طويلة من الزمن، وأيضا يعني لابد أن وزارة الكهرباء تبدأ هي أولا بتوفير طاقة الكهرباء حتى الناس تستغني أو تقلل من استخدام هذه المولدات. ترى ما مدى واقعية تطبيق هذا المشروع؟ هل هو ممكن أن يطبق على أرض الواقع، أن تلتزم كل مركبة بأن تزود بهذه التقنية الجديدة لمراقبة نسب الملوثات من الغازات الصادرة عنها؟ لن نطيل الحديث أكثر. بداية معنا الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم الفلاحي يعلق على هذا الموضوع ويؤكد أن المشروع جاء بعد أن وصل التلوث إلى مستويات خطيرة جدا. لنستمع.
موضوع عوادم السيارات هو واحد من أهم مهام واجبات وزارة البيئة، هو حماية وتحسين نوعية الهواء، وهو أحد الواجبات المهمة والملقاة على عاتقنا والموجودة ضمن البرنامج الحكومي. تحسسنا لأهمية هذا الموضوع لأنه المتابع الجيد لموضوع البيئة في العراق تجد مقدار تلوث البيئة قد وصل إلى مؤشرات خطيرة على حياة وصحة الإنسان العراقي. وبالتالي المسافر الذي يأتي فجرا إلى بغداد يلاحظ أن هناك سحابة دخانية غازية فوق مدينة بغداد ناتج عن تراكمات في مسببات وكأنها غيوم ناتج عن التلوث البيئي من عوادم السيارات، من المصانع، الغازات الضارة بالبيئة اللي تنفذها المصانع أو المعامل غير المنسجة مع الموافقات البيئية، وكذلك مع مولدات الكهربائية التي يستعملها الناس نتيجة عدم تحسن قطاع الكهرباء. كل هذا أدى بنا إلى أن نقوم بمهامنا. تطبيق القانون يرجع بالأخير ولمصلحة المواطن العراقي، تنظيم حياة المواطن هي واحدة من أهم الوظائف التي وضعت من أجل أن توضع القوانين لهذا السبب.
نعم، لكن المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد المروري عمار وليد يؤكد أنه موجود تنسيق مع وزارة البيئة بخصوص تنفيذ هذا المشروع، لكن عمليا على الأرض ما صدرت أي مقررات لتنفيذه أو آليات لتنفيذه. لنستمع.
والله لحد الآن يعني الملامح موافقة، احنا اكو لجنة تشكلت يعني بأمر وزارة الداخلية، واكو لجنة يعني مشكلة السيد مدير المرور العام والسادة المسؤولة في وزارة البيئة، لكن لحد الآن ملامح المقررات لحد الآن لم تتخذ أي قرارات. يعني التنسيق موجود ما بين المرور ووزارة البيئة، لكن أي قرارات، أي مقررات، أي آلية بهذا الشكل بخصوص هذا الموضوع من وزارات لحد الآن لا يوجد أي شيء.
نعم، ترى كيف يعلق الخبراء البيئيون على هذا المشروع؟ لنستمع إلى حديث الخبير البيئي حسين علي عباس.
طبعا هاي العوادم مع السيارات الحقيقة هو وجود الرصاص بالبنزين. طبعا البنزين المنتج بالعراق لا زال يحتوي إلى كمية من الرصاص حتى يمنع الفرقعات اللي يتم الاحتراق بالمحرك السيارة. طبعا الدول الأخرى أنه قللت من وجود الرصاص بالبنزين المحسن، فلذلك انه ماكو مشكله انه وجود مواد سامه بعوادم السيارات. هنا الحقيقه انه ماكو رقابه على محركات السيارات، تشوف بالشوارع سيارات محركاتها منتهيه ودخان يترس الشوارع، وماكو في دول انا عشت في انجلترا فتره من الزمن انه ماكو سنويا فحص على العوادم السياره اللي العوادم مالتها ما تشتغل بشكل جيد، ما ينطوها سماح بالحركة بالشوارع. هذا ما موجود النظام عندنا. الرقابة هنا أنا الحقيقة وزارة البيئة بوحدها غير كافية أن تقوم بالعمل. وزارة الصحة يجب أن تدخل على الخط. وزارة الداخلية، شرطة المرور يجب أن تدخل على الخط.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن مشروع مراقبة انبعاثات عوادم السيارات والمحركات. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وتمارا مجيد عن ظاهرة الغش المصاحبة للامتحانات.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org, وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من المجلة الثقافية على حادثة الاقتحام الأخير التي قامت بها جماعة مسلحة على مقر اتحاد الأدباء العراقيين وسط بغداد وتداعياتها والأسئلة التي تثيرها، كما لنا وقفة مع فن الكاريكاتير ودوره في التعبير عن الكثير مما يجول في نفس وعقل الإنسان العراقي لا سيما في هذه الظروف، فضلا عن لقاء مع روائي عراقي يتحدث فيه عن القصة والرواية العراقيتين وتحولاتهما بعد عام 2003. بعد حادثة اقتحام مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق التي جرت مؤخرا، ما تزال أصداء هذه الحادثة وتداعياتها مستمرة في الوسط الثقافي والسياسي أيضا، فقد تعرض مبنى اتحاد الأدباء في ساحة الأندلس وسط بغداد إلى اقتحام من قبل عشرات المسلحين يرتدون ملابس عسكرية سوداء وتقلهم سيارات مدنية، وألحقوا أضرارا بمحتويات المبنى واعتدوا بالضرب على عدد من عمال الخدمة الأجانب في الاتحاد، وقد كانوا فيما يبدو يستهدفون نادي الاتحاد الذي كان مغلقا حينها، وقد توالت ردود الأفعال والزيارات والاتصالات من المسؤولين البارزين في الدولة التي أعربت عن رفضها لهذه الممارسة، ولكن من جهة أخرى فإن الإجراءات الأمنية لحماية الاتحاد لم تتغير حسب تصريح الناطق باسم الاتحاد إبراهيم الخياط، الذي قال أيضا أن قائد عمليات بغداد في زيارته تعهد بفتح تحقيق بالحادثة لكشف المتورطين. يذكر أن اتحاد الأدباء ومقره الكائن في بغداد قد تعرض في الأعوام الماضية إلى حالات مماثلة من الهجوم المباغت لم يتم الإعلان عن المسؤولين عنها بشكل واضح وعلني.
لقاء البرنامج.
في هذه الحلقة نضيف القاص والروائي خالد الوادي الذي يرى أن القصة العراقية مزدهرة وجيدة المستوى وذات حضور على المستوى العربي، أما الرواية العراقية فلم تصل إلى هذا المستوى من الحضور لأسباب عديدة.
خالد الوادي قاص وروائي عراقي. تأكيد لك تناولنا القصة العراقية، فأعتقد أن القصة العراقية قد حلقت في المنطقة، أي أن القصة العراقية ريادية، قصة مميزة، قصة تحكي ما يحيط ببيئتها، لذلك القصة العراقية مميزة تماما في المنطقة العربية. أما بالنسبة للرواية ف أعتقد أن الرواية العراقية ما زالت تحاول أن تجد لنفسها عنوانا، تجد لنفسها هوية. الإشكالات في العراق إشكالات واسعة وكبيرة، يعني أعتقد أن الرواية هي مشروع، والرواية يخطط لها مسبقا، نضع الدوائر للفصول، وكل دائرة هي عنوان لفصل معين، لذلك كاتب الرواية هو ليس أقل من مفكر، بل كاتب الرواية هو فيلسوف. كارل ويلسون يقول الروائي لا يكون روائيا إن لم يكن فيلسوفا، لذلك الرواية دائما متقدمة على الفلسفة. ولذلك أجد أن الرواية العراقية الآن ما بعد التغيير ربما تحتاج إلى زمن آخر حتى تجد لنفسها هوية. هناك الكثير من المحاولات، هناك الكثير من الأعمال الرصينة التي شهدت النور وقرأناها وفرحنا بها كثيرا، لكن الوسط الروائي العراقي يحتاج إلى أن يحتك بالأوساط الروائية الأخرى، يحتاج يعني أعتقد أن الكاتب في العراق، كاتب الروائي في العراق لا يمتلك الأدوات التي يمتلكها الكاتب في أي منطقة أخرى. كاتب يعني لا يعرف كيف يدافع عن نفسه، ليس لديه أدوات حقيقية. يعني أنا أبهرني ذات مرة أن أحد الروائيين لديه محرر، لديه طباع يطبع له، ولديه سكرتير، إذن هو مؤسسة بحد ذاتها، لكن نحن لا نمتلك هذه الأشياء، بل نحن نعمل بمجالات أخرى حتى نحقق لقمة العيش. والكتابة أعتقد هي الكتابة هم، حين نكتب نكتب لا نفكر أننا سنحصل على أرباح أو نحصل على أموال، نحن نطبع ونكتب وننضد ونفكر على حسابنا الخاص ونطبع كذلك على حسابنا الخاص. الرواية العراقية قبل التغيير كانت رواية تعبوية. يعني كيف رواية تعبوية؟ إن لم تكتب عن النظام، إن لم تكتب عن قائد السير صدام، إن لم تشيد بالقائد، لا يمكنك أن تكون روائيا. يعني هي قليلة الأعمال التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانا في زمن النظام البائد. وحتى أنه صدام كتب رواية حشر نفسه في الوسط الروائي، وكتب زبيبة والملك، وكتب غيرها من الروايات المضحكة التي يعني ضحكنا كثيرا حين صدرت. يعني كان لا يخجل، لا يخجل، حتى الوسط الروائي، الوسط الكتابي حاول أن يهيمن عليه. هذا القائد الواحد، هذه الهتلرية، هذه الميسولينية التي مارسها صدام تجاه الثقافة العراقية. أما الآن فأعتقد أن الرواية العراقية هي رواية سيرة، الكثير من الأحداث فاتت ولم يكن كتابة عنها في زمن معين، لكن الآن نحن مهيئين للكتابة عن ما حدث من كوارث في زمن سابق. لذلك أعتقد أن الرواية العراقية لم تستطع أن تتجاوز السيرة، وهذه ليست سبة. الرواية العراقية يعني الآن تؤسس لنفسها لمرحلة جديدة حين تكتب السيرة. يعني دائما المؤرخون الحقيقيون هم الروائيون، هذه مقولة مشهورة تماما. لذلك نحن نحاول أن نؤرخ، ما نؤرخ للمستقبل. ربما لم نقرأ في هذا الزمن، ربما تراجع القراءة في المجتمع العراقي بسبب الحروب وبسبب داعش وبسبب الظروف التي يمر بها الوطن، يعني القراءة تراجعت. لكن أعتقد أنه في أزمان مقبلة سيفتخر الجيل بوجود ذلة خيرة من الكتاب العراقيين استطاعوا أن يؤرخوا لمراحل لم تكتب من قبل. يقال أن الإبداع هو شخصي، الإبداع فردي، لكن في الدول الأكثر تقدما حين يكون لدى المبدع مشروع فالدولة تدعمه وتمهد لهذا العمل فيجد لنفسه الرواج الكامل. نحن لا نعرف نروج لأنفسنا ولا نجد مؤسسة تروج للكاتب العراقي مع الأسف. هناك كثير من الإشكاليات ورثناها من النظام السابق ولحد هذه اللحظة لم نجد لها حل. يعني الكتاب وتصدير الكتاب إلى تصدير الكتاب العراقي إلى الخارج حد هذه اللحظة متوقفة هذه العملية. وزارة الثقافة وزارة ميتة، وزارة لا تستطع أن تعين نفسها، فكيف تعين المثقف؟ وزارة مليئة بالإشكاليات ومليئة بالمشاكل ومليئة بالبيروقراطية ومليئة بالمحاصصة ومليئة بكل ما يحيل الثقافة إلى رماد. فكيف لنا أن نعتمد على وزارة هي بهذه الهيكلية، أن نعتمد على ثقافة هي عبارة عن ركام لا تستطع أن تعين نفسها؟ يعني حتى أنني سمعت ولا أدري هل هذا الخبر صحيح، أن المعونة التي تقدمها الدولة في العام مليون دينار للأديب والصحفي العراقي، يعني إيش قد تطلع؟ يعني 90,000 دينار تقريبا بالشهر، أقل من ستتوقف. يعني هل هذا هو؟ ونعتقد أن المشكلة في العراق هي تكمن في تراجع الوعي، ونحن مؤهلون لأن نعيد الوعي إلى المجتمع العراقي. لذلك رسالة من خلال إذاعتكم الموقرة أن تمنح الدولة المثقف دورا حقيقيا في بناء المجتمع قبل أن يفوت الأوان. يحاول أن يقدم إلى هذه المؤسسة مطبوعة فيتأخر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات ربما، فكيف لي أن أضع شيء كتبته لينتظر في الطابور إلى ثلاث سنوات أربع سنوات؟ أجهزة يعني مستهلكة وانتهت صلاحياتها. يعني على الدولة أن تنظر لهذه القضية بعين وتشيع القراءة، تشيع مفهوم القراءة، تشيع الثقافة كمفهوم مجتمعي. الثقافة ليست فقط بالقراءة، شرب الشاي في الشارع هو ثقافة، ركوب التاكسي هو ثقافة. نحن بحاجة إلى احترام إشارة المرور، نحن بحاجة إلى احترام الذي يعبر الشارع، نحن بحاجة إلى التصالح مع ذاتنا، غير متصالحين مع الذات، وهذه مشكلة كبيرة. من يجعلنا نتصالح مع ذاتنا؟ إشاعة الثقافة بكل مفاصل الحياة، بكل مرافق الحياة، إشاعة الثقافة كمفهوم مجتمعي. لذلك يعني أعتقد أن دور وزارة الثقافة دور هائل وكبير، لكن يبدو أن وزارة الثقافة لا تعي ذلك. خط أحمر ما بين المبدع وما بين الناقد الأكاديمي، أي صاحب الحرفة. يعني المبدع هو يأتي مبدعا، ولكن صاحب الحرفة يتعلم هذه الحرفة. لذلك هناك قطع ما بين هؤلاء، وهناك كلاسيكية بالتعامل في جماعاتنا مع الأسف. ما زلنا نعمل على منهجيات مضى عليها أكثر من 50 أو 60 عام، فكيف لنا أن نجتمع معا؟ إن لم نتصالح مع الذات، وأعود وأقول علينا أن نتصالح مع الذات. أنا لا أشترك في المسابقات إطلاقا بالحقيقة. أنا يعني مع نفسي أعتقد أن المحكم هو إنسان لا يختلف عن إنسان آخر، له أهواءه، له اتجاهاته، وله ميوله. لذلك أن أضع نصي أمام شخص، ربما لذلك أن أضع منجزي أمام شخص ربما أختلف معه في الرأي، فأعتقد أن هذا المنجز لن يجد ترحيبا. وأنا ضد أن أضع منجزي يعني أمام أشخاص قد يروقهم المنجز أو لا يروقهم، قد تكون الرسالة التي يحملها منجزي تختلف عما لديهم وما في بالهم. لذلك أنا لا أشترك في المسابقات إطلاقا.
غرباء والتقينا غرباء، وكأن لم نكن يوما بعشاق ولا رفاقا أصدقاء. غرباء والتقينا غرباء، وكأن لم نكن يوما بعشاق ولا رفاقا أصدقاء. غرباء غرباء غرباء،
الكاريكاتير فن يستطيع أن يختصر مواقف وحالات كثيرة بلمحة واحدة، وفي العراق كثيرة هي الحالات التي يمكن لهذا الفن أن يرصدها ويعبر عنها. وقد شهدت الساحة الثقافية والفنية بين آونة وأخرى بعض المعارض التي عبرت عن السخرية من الأوضاع الحالية في مجالات متعددة، لا سيما مجالات الفساد الإداري والمالي، أو معاناة المواطنين الحياتية واليومية المستمرة، أو الشقاق والصراعات السياسية التي تنوء تحتها البلاد والتي تؤدي إلى مزيد من المشاق والصعوبات للمواطن العادي. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.